بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 22 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السابق كان في بيان الشرب، ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة شرابه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أو ذكر المؤلف فيه حديثين: حديث عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، وأيضا يعني ذكر فيه قصة ابن عباس مع خالد بن الوليد، ويعني القصة معروفة ولها أيضا روايات أخرى. وهذا الباب عقده المؤلف في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شربه، أكان يشرب في حال قيام أو حال قعود، كم كان يتنفس في الإناء، وليس المقصود في الإناء يعني داخل الإناء، يعني المقصود أنه لا يشرب الماء أو اللبن مرة واحدة، وإنما يقطعه ثلاث مرات، يتنفس ما بين يعني دفعة يتنفس، ثم يأتي بالثانية ويتنفس، ثم الثالثة. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم الأحول ومغيرته عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. ماء زمزم ماء مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء مبارك، شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. وهذا خلاف المعتاد، المعتاد وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالس ولا يشرب وهو قائم. لكن إذا كان هناك حاجة ضرورة يعني للشرب قائما شرب صلى الله عليه وسلم قائما، لكن الأكثر والغالب وهديه عليه الصلاة والسلام الشرب جالسا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هكذا كان هديه المعتاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. طيب كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ قال ابن القيم: فقال الطائفة هذا ناسخ للنهي، وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء صلى الله عليه وسلم إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقوا فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. إذن الأصل أيها الإخوة والأخوات أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا جالسا، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يشرب قائما للضرورة للحاجة، مثل هنا كان في زحام وكانوا يستقون بالدلاء من ماء زمزم فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم. ويعني قد يشرب صلى الله عليه وسلم قائما لضرورة أخرى، لكن هدي عليه الصلاة والسلام الشرب جالسا. لكن لو شرب إنسان وهو قائم وبلا ضرورة ليس هناك حاجة، يعني نقول إنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس هذا عاد للتحريم ويشدد عليه وينكر عليه، لأنه سيأتينا الآن أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا، لكن لعله محمول في شربه قائما صلى الله عليه وسلم أنه كان للضرورة، ولكن يبقى أن المسألة ليس فيها تحريم، وإنما يعني خلاف السنة، والمسلم أيضا يحرص ألا يخالف السنة. يعني بعض الناس يقول هذا مستحب وهذا مكروه، لا يا أخي، خذ السنة كاملة، اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتكاسل، لا تفرط في شيء منها، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. الحديث الأول حديث ابن عباس، يعني نسيت أن نتكلم عنه، نعم هو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رواه الترمذي والنسائي ويعني وغيرهم من أهل العلم، والحديث سنده حسن، والحديث سنده حسن. وقد جاء هنا في هذه الرواية يعني أن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يشرب قاعدا، ورآه مرة أخرى يشرب قائما، ودل هذا يعني على أن الأصل هو الشرب جالسا أو قاعدا، لكن للضرورة والحاجة يشرب قائما. ولو شرب شخص قائما بلا حاجة ولا ضرورة يرشد إلى السنة، ولا يعني يقال إن هذا حرام ولا يجوز، لكن يرشد إلى أن هذا خلاف السنة وأنه لا ينبغي، ويعني نحو هذا، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا مثل الحديث الذي في أول هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة قال: أتى علي أو أتي علي رضي الله عنه، نعم أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الحديث رواه البخاري وغيره، وسنده صحيح، وله يعني روايات وألفاظ أخرى. هنا قال أتى علي، وفي ضبط آخر أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة هذه تحتمل أمرين، إما أنها مكان معروف في الكوفة، وهي إحدى حواضر العراق، أو أنها المكان الواسع في المسجد. فالمكان الواسع في المسجد يقال له رحبة، المكان الواسع في المسجد يقال له رحبة. اشتمل هذا الحديث على يعني مسألتين: المسألة الأولى الوضوء اللغوي، يعني ليس الوضوء الشرعي، فأنه أخذ هذا الماء فغسل كفيه، أخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه، يعني شوفوا هنا يعني مجرد مسح وذراعيه ورأسه ولم يغسل رجليه، فهذا يسميه العلماء الوضوء اللغوي. ولذلك قال هنا: هذا وضوء من لم يحدث. هذا وضوء يعني إنسان، هذا وضوء لغوي يعني غسل بعض الأطراف كما قال بعض الشراح لأجل النظافة، يعني التهيؤ ونحو ذلك، لكنه ليس هذا الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي معروف. ولذلك علي رضي الله عنه قال هنا هذا وضوء من لم يحدث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه رضي الله عنه شرب منه وهو قائم، شرب منه وهو قائم، وهذا هو موضوع الشاهد. وأراد علي بهذا أن يبين أنه يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم، وإن شرب وهو جالس فهذا هو الأولى. لكن أراد علي رضي الله عنه كما قال العلماء أن يبين أن هذا جائز، أن ما هو جائز هو الشرب قائما، أن يشرب الإنسان وهو قائم، والأولى هو أن يشرب الإنسان وهو قاعد. لكن أراد علي أن ينبه، أن يعلم، حتى لا يأتي أحد ويقول طيب لماذا علي رضي الله عنه لم يطبق السنة، لماذا لم يعمل بها؟ يعني أجاب عنها العلماء عن هذا السؤال بأجوبة كثيرة، ومنها أن علي رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس أن هذا جائز. المسألة يعني ما ليست مقام أو مقام مثلا تطبيق وعمل، لا، هو أراد من باب العلم والفقه أن ينبه الناس أنه لو شرب إنسان وهو قائم أن فعله هذا ليس بحرام، وإن كان ولا شك أن الأولى هو أن يشرب الإنسان وهو جالس. والعلماء ذكروا توجيهات كثيرة لفعل علي رضي الله عنه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى، هو أمرأ وأروى. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى، وأيضا رواه البخاري من طريق أخرى. فعلى كل حال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب الماء أو لبن أو غير ذلك يشربه دفعة واحدة، وإنما يتنفس ما بين شربة وشربة. ولا يفهم أحد أن معنى يتنفس في الإناء يعني في وسط الإناء، لا، يعني يشرب، ويعني لا أقول يتنحى، لكنه يعني لا يتنفس في الإناء، كان يتنفس في الإناء، يعني المقصود يعني تجاهه أو قريبا منه، أو يعني أنه المقصود أنه بين شرباته الثلاث عليه الصلاة والسلام، يعني يشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون أنه قد قطع هذا الشرب على ثلاثة أنفاس. وبين عليه الصلاة والسلام الفائدة هنا في أمرين، قال هو أمرأ، أمرأ يعني أسوغ في الشرب، يعني يكون مريئا، كما قال سبحانه وتعالى في يعني في أمر آخر فكلوه هنيئا مريئا، المريء هو السائغ في لغة العرب. هنا أمرأ يعني أسوغ، وهذا واضح، واحد يعني يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه على ثلاثة أنفاس، لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأصح بدنا والأحسن شربا، هذا هو الأفضل. قال وأروى، أروى يعني أبلغ في حصول الري للعطشان، أبلغ في حصول الري للعطشان، وهذا الحقيقة يعني يدل على كمال هذا الدين وعلى عظمته كما يقول بعض أهل العلم، وسعادة وفيه سعادة للناس متى تمسكوا بسننه وبآدابه في كل شيء، ففي هداية العباد في كل خير في أمور دينهم ودنيانهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم. فما في شك أن هذا الدين دين عظيم واسع شامل ينتفع به كل من التزمه وتمسك به، حتى يعني ونحن لا نقلل من شيء، ولكن أقول في آداب الشرب فيها صحة وفيها عافية للبدن وفيها يعني حصول ما يريده الإنسان على أفضل الأحوال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ويقول هو أمرأ وأروى صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، تنفس مرتين. هذا الحديث في سنده ضعف من أجل رشدين ابن كريب، والحديث رواه الترمذي والطبراني في الكبير وغيرهما. فعلى كل حال الحديث فيه ضعف، ولأنه يعني فيه الاقتصار على التنفس مرتين، ولكن يحمل يعني كما قال بعضهم يحمل هذا الحديث على التنفس مرتين في أول الشرب، يعني أنه ذكر التنفس بعد الشربة الأولى وبعد الشربة الثانية. بعد الشربة الثالثة خلاص يعني انتهى، سكت عن التنفس الأخير، لأنه كما يقول بعضهم من ضرورة الواقع، خلاص انتهى يعني أنه عليه الصلاة والسلام شرب شربة وتنفس، هذا التنفس الأول، شرب شربة ثانية وتنفس، هذا التنفس الثاني، شرب الشربة الثالثة وهي الأخيرة، خلاص ما يعني لا يذكر أن بعدها التنفس. هو صحيح ولا شك أنه سيعود إلى الواقع، الواقع أنه سيتنفس بعد ذلك، يعني كما هو المعتاد في الحياة الإنسان يتنفس، فلعله اقتصر على التنفسين بعد الشربتين الأولى والثانية. هذا إذا صح هذا الحديث، والحديث كما قلت إن فيه ضعفا كما نبه عليه العلماء. ثم قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة الأنصارية وهي أخت حسان بن ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. الحديث صحيح، وقد رواه الترمذي في سننه وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم، الحديث صحيح، وهو أن كبشة الأنصارية وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين أنه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته للصحابة ودخول بيوتهم بلا شك بعد الاستئذان، ووجود عدم الخلوة يعني ولا شك، يعني هذا تضم إليه الأحاديث الأخرى. فعلى كل حال دخل، تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم به من زائر وأكرم به من داخل صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فشرب من في قربة، القربة ذاك الوعاء الذي يصنع من الجلد المدبوغ، تكون للماء وتكون حينا للبن يحفظ فيها، القرب معروفة وإلى زمننا هذا يوجد يعني القرب. المهم قربة معلقة وكانت تعلق، فشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، لأنها معلقة ليست في الأرض حتى يشرب وهو جالس. إذا هنا ذكرت العلة، العلة لأنها معلقة، ولذلك شرب عليه الصلاة والسلام ومنها وهو قائم. فمن مبادرتها رضي الله عنها وحرصها على الخير وأن تحتفظ بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به بريقه ما يتبقى، لا شك أنه لما شرب من هذه القربة لا شك أنه بقي فيها آثار من ريقه عليه الصلاة والسلام، فاغتناما ذهبت رضي الله عنها وقطعت هذا يعني طرف هذه القربة، فتحت هذه القربة تحتفظ به وتبركا بريقه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يعني من أمثلة حب الصحابة الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظفروا بهذه الصحبة وقد ظفروا بهذه المحبة، ويعني وهذا التتبع الدقيق كانوا يلحظون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في شعره، في يتساقط ويأخذونه، في سؤره ما بقي من اللبن كما سبق حديث ابن عباس وحديث ذاك الغلام، ويعني غيره يعني أمثلة هذا كثيرة في حبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في يعني أخذ ما بقي، ما يعني لامسه جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. الله المستعان. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ويستفاد من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والالتزام بأدب النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، كانوا قمة في التزام السنة وفي الحرص على التطبيق. ويعني كما قلنا يتنفس في الإناء ثلاثا، ليس المقصود في داخل الإناء لا، وإنما المقصود يعني أنه يعني يشرب شربة ويتنفس ثانية ويتنفس والثالثة بعد ذلك. قال وزعم، سبق أنني بينت أن كلمة زعم تطلق في لغة العرب ولها معان، قد تطلق بمعنى الكذب، قد تطلق بمعنى الخطأ، وقد تطلق بمعنى الظن الخاطئ، وتطلق بمعنى قال وحكى ونحو ذلك، وهذا هو المقصود. يعني ليس مقصود أن أنس زعم يعني يكذب أو مخطئ أو يظن ظنا، لا، كل هذه المعاني باطلة. يعني هذه الكلمة لها عدة معاني، ومنها قال أو حكى أو ذكر، وهذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود أنه أن زعم أنها قال أنس أو ذكر أنس رضي الله عنه، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الملازمين له، أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. الحديث تفرد به المصنف هنا بسند ضعيف لجهالة البراء بن زيد، لكن رواه الإمام أحمد والطحاوي والطبراني في الأوسط وغيرهم، والحديث يعني صحيح لغيره بمجموع الطرق. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، كان يزور وكان يتواضع عليه الصلاة والسلام ويتلطف مع الناس، كان قريبا منهم من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه. قال وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، لأن القربة معلقة ليست في الأرض، فهذا يعني للضرورة للحاجة شرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم. أم سليم مثل كبشة الأنصارية رضي الله عنها، يعني ذهبت وقطعت رأس القربة من أجل البركة التي تكون في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيتبقى في رأس القربة، فذهبت وقطعتها أخذا واغتناما لبركة ما كان منه صلى الله عليه وسلم من الريق صلوات ربي وسلامه عليه، فهي أخذت هذا من أجل أن تتبرك بأثره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال أنبأنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. الحديث نعم هنا قال أبو عيسى، قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل، يعني بعضهم قال نائل وبعضهم قال نابل بالباء. على كل حال الحديث تفرد به الترمذي بسند ضعيف ورواه في سننه وقال حديث حسن ورواه غيره، وعلى كل حال يعني معنى هذا الحديث دلت عليه الأحاديث السابقة، وهو كما قلنا يحمل يعني أن هذا لحاجة لضرورة، وإلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب الكثير هو أنه كان يشرب وهو جالس وهو قاعد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله فيما نقلته لكم، والله أعلم. بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر عقده الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب الماتع النافع، الشمائل المحمدية. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب العطر، وكان لا هو نفسه طيب الرائحة وعرقه طيب، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحب الطيب، يعني هو في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، وعرقه الذي يخرج منه أيضا كان طيبا ذو رائحة طيبة، لا إله إلا الله، وكان مع ذلك يحب عليه الصلاة والسلام الطيب. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يزال عنده، دائما يجعل الطيب عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، اللهم صل وسلم على محمد، وعرقه من أطيب الطيب. قد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعليه الصلاة والسلام كما قلت ولا زلت أقول كان متوازنا في حياته، الشيء الذي تحبه النفوس وتألفه، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يرد. فالنساء كما والتزوج ونكاحهن هذا شيء محبب بين الرجال والنساء، يعني الله جعل مودة ورحمة وجعل ميولا وأنسا، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سبحان الله، هذا تكامل في الحياة، ذكر وأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، هنا هذا تكامل، ولا إنسان ينكر هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: ولا أتزوج النساء، بل قال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك الطيب، النفوس تحب الطيب، تحب الرائحة الطيبة، عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام يحب الطيب، وهو جسده الشريف أصلا كله طيب وعرقه طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يفضل المسك. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. هنا قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، سكة يتطيب منها. الحديث صحيح، رواه أبو داود وأبو الشيخ وابن سعد وغيرهم وسنده صحيح. السكة هذه يعني قيل في معناها إما أن المراد وعاء، أنها وعاء يوضع فيه الطيب، أنه وعاء يوضع فيه الطيب. والقول الثاني أنه طيب أسود يخلط ويعرك ويترك حتى تظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، كلما مضى عليه الزمن. وإن كان بعضهم يرجح المعنى الأول أنه وعاء يحفظ فيه الطيب، يوضع فيه الطيب ويحفظ. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، هذا هو الأقرب، أنه وعاء يوضع فيه الطيب ويحفظ فيه. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. الحديث رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، فالحديث صحيح، وهو أن أنس رضي الله عنه كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد الطيب، والطيب يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. والطيب يعني كما قال أهل العلم يعني خفيف المحمل طيب الرائحة، فمثله لا يرد، يعني الأولى بالإنسان أنه يقبل. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وفي هذا إيناس لصاحب الهدية وحسن خلق وتواضع جم منه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقبل الطيب ولا يرده، أنه كان يقبل الطيب ولا يرده. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. الحديث رواه الترمذي أيضا في سننه، والطبراني في الكبير وغيرهما، والكلام فيه كثير، لكن الراجح أنه حسن، أن سنده حسن، أن سنده حسن. وفيه هذا الحديث فيه زيادة يعني على الطيب، الوسائد واللبن. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، يعني الأولى بالإنسان إذا أهديت له ألا يردها، يقبلها. الأولى الوسائد، وهي ما يتكأ عليه، الوسادة يتكأ عليها فلا ترد. أعطاك واحد وسادة، ضعها يا فلان خلف ظهرك أو ضعها تحت يدك، تقبلها. كذلك الدهن، قال والدهن، والمراد به الطيب. ولذلك قال المؤلف السنن في الجامع لما ذكر الحديث قال: الدهن يعني به الطيب. قال: واللبن، اللبن أيضا هو يعني يفضل على غيره من الأطعمة، وقد سبق الحديث عنه. هذا إذا كان الإنسان يحبه، إذا كان الإنسان لا يشرب اللبن يعني لا يعتاد، يرده بس بأسلوب يعني طيب: جزاك الله خيرا، شكر الله لك هذه أو هذا اللبن، بارك الله لك، يعني مثل هذه الكلمات طيبة، لا يعني يرده بدفع وبكلمات مثلا يعني سيئة، أو مثلا يحسس أن الذي أهداه قد أخطأ عليه ونحو ذلك، وإنما يقول يعني يشكره ويدعو له بخير وأن يبارك الله له ونحو ذلك. هذا إذا كان لا يشرب اللبن، أما إذا كان يشربه فإنه يقبله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. وليس يعني المقصود هنا على سبيل الوجوب، يعني يجب عليه، حتى لو يشرب اللبن أو هو يستعمل الدهن أو مثلا يستعمل الوسائد ولكن لا يرغب، احنا نقول يجب عليه إلزاما؟ لا، هذا لا يجب، لكنه خلاف السنة، وخلاف السنة أيضا لا ينبغي للإنسان، يحرص تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطوفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهما، ولكن في إسناده هذا الطفاوي، قال عنه الترمذي: حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، ولكن ذكر بعض أهل العلم له يعني جملة من الطرق الأخرى، فلعله يكون يعني حسنا لغيره والله أعلم. أما يعني معنى الحديث وما دل عليه فهو صحيح، فإن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني الرجل الطيب المناسب له هو ما له رائحة طيبة ويخفى لونه، لأن مسألة الألوان اللون هذا نوع من التجمل والتزين، وهذا تختص به المرأة ولا يختص وليس للرجل، اللون تختص به المرأة، لكن الطيب هو بالنسبة للرجل يظهر له، أما المرأة فلا، المرأة نعم ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي ريح عطرها وعند الرجال، أما في بيتها فالحمد لله، يعني تصنع يعني تتجمل عند زوجها باللون وبالرائحة الطيبة ونحو ذلك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورة أو بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فهذا فيه أن المرأة يجب أن تحتاط وأن تنتبه، لا تتطيب ولا تتعطر. ويعني بعض النساء هداهن الله تجدها مثلا تريد تحضر مثلا حفلة زواج أو مناسبة، فيقال لها: يا فلانة لا تتعطري لا وأنت في البيت وتخرج. تقول: أنا أركب السيارة ومعي السائق يوصلني من البيت إلى مكان الفرح. نقول: طيب والسائق أليس رجلا أجنبيا؟ لا يجوز له أن يشم هذه الرائحة. لكن إذا كنت ولا بد، فإذا ذهبت هناك ضعي هذا العطر أيضا، ولعله يزول قبل أن يعني تعودي إلى البيت مرة أخرى. فهذه أمور دقيقة الحقيقة، ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا طريق آخر لهذا الحديث، قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. نعم. وقال ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا الحديث يعني ضعيف، يعني هذا الحديث يعني ضعيف، لأن يعني أبا عثمان النهدي كان في يعني كان إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقه، فحديثه مرسل. وحنان هنا الأسدي الذي يروي الحديث مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه كما يقول بعض أهل العلم أو كما يقول العلماء، فالحديث يعني ضعيف. ولذلك قال الترمذي هنا: قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث، لا نعرف لحنان غير هذا الحديث. هذا الحديث قال: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده. الريحان هنا قد يعني يشمل يعني كل ما له رائحة طيبة، وقد يكون مختصا بالريحان فقط، وهو يعني نبت معروف له رائحة طيبة. وفي صحيح مسلم على كل حال هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، يعني أنه لا يكلف في الحمل ولا يشق على النفس وله رائحة طيبة. وكما قلت هذا الحديث قد يقصد به الريحان فقط، وقد يعم جميع أنواع ما له رائحة طيبة. قال القاضي عياض: يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. قال النووي: وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. نعم، يعني إنسان لو كان له عذر لا يتحمل رائحة الطيب، عنده حساسية في الأنف أو يعني علة أخرى، فإنه يرده ولكن بكلمة طيبة، يعني يرده بكلمة ويعتذر بكلمة طيبة، يعتذر بكلمة طيبة. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في الإزار، فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. الحديث يعني ضعيف جدا كما نبه على ذلك أهل العلم. فهنا يعني بيان يعني شيخ المؤلف متروك، عمر بن إسماعيل هذا متروك، والكلام يعني فيه كثير. لا، الحديث كما قلت يعني ضعيف جدا، ويعني ختم المؤلف بهذا الحديث أيضا يعني غريب في هذا الباب. لكن بعض أهل العلم قال إنه يعني يحمل بشيء من التكلف أن يقال إن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب الريح، ففيه إيماء إلى التعطر. ومعروف أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان فيه حسن وجمال، وفي الحديث الصحيح قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فكان فيه حسن وفيه جمال رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني قال بعضهم إن لعله ذكره الترمذي في ختام هذا الباب، قالوا لأن طيب الصورة يلزمه طيب الريح. وأيضا كلام عمر هذا في هذا أيضا يعني غير يعني واضح، يعني أنه يعني أنه كان أحسن الناس إلا ما بلغنا من صورة يوسف. وكيف ألقى جرير رداءه، لماذا ألقاه ومشى في إزار، يعني هذا كله يدل أن هذا الحديث فيه ضعف، وبل هو ضعيف جدا، بل هو ضعيف جدا. على كل حال في ختام هذا الباب، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو العناية بالرائحة الطيبة، كان عليه الصلاة والسلام يهتم بهذا. ولذلك أرشدنا إلى يعني حلق العانة ونتف الإبط، وأيضا اللسان يتعاهد نفسه خاصة عند الصلوات وعند حضور المناسبات وصلاة العيدين يعني وصلاة الجمعة قبل ذلك، يتعاهد نفسه بهذا الأمر ويبعد عن نفسه ما يستطيع. مثلا رائحة أكل ثوم ما تتبقى من الليل أو نحو ذلك، أو الإنسان يأكل في الغداء ثوما أو بصلا ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة، هذا يعني يتجنبها. كذلك إذا كان عنده بخر وهذا نوع من الأمراض، يعالج نفسه حتى لا يؤذي الآخرين. أيضا من ابتلي بشرب الدخان وشربه حرام، على الصحيح والواضح من كلام أهل العلم أنه حرام لأنه خبيث. الله جل وعلا ذكر قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالقرآن خبيث، إذن فهو حرام بنص الآية، إلى غير ما ذكره أهل العلم من الأدلة على تحريمه. فعلى كل حال الطيب كله خير، والإنسان يستعمله فيما يخصه وفيما يفيده. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.